رجل مبتلى بذنوب الخلوات عن طريق الأجهزة الحديثة والجوالات التي فيها النت، وذلك بمشاهدة المقاطع الإباحية التي أصبحت من الميسور جدا الدخول عليها، ولله المشتكى. السؤال: هل إصرار ذلك الشخص على معاصي الخلوات وهو نفس الوقت مداوم على الأعمال الصالحات، هل هذه الذنوب تفسد وتبطل الأعمال؟ هل يتحتم على هذا الشخص أن يترك تلك الأجهزة والجوالات الحديثة علما أن كثيرا من مصالحه الدنيوية مرتبطة فيها؟ نرجو بذلك نصح وبيان وإرشاد، وجزاكم الله خيرا. أولا جزاك الله خيرا على سؤالك، وهداك الله تعالى إلى خير الأعمال وأفضلها وأحبها إلى الله. الشهوة كالجائع الذي لا يشبع، وكالظمآن الذي لا يروى، وقليلها يدعو إلى كثيرها. والواجب على الإنسان العفة، والواجب على الإنسان غض البصر. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم وأطهر. فهذا أزكى وأطهر للقلب، وذلك أزكى وأطهر في معاشرتك لأهلك وعلاقتك مع أهلك، أزكى وأطهر. فالذي يدمن الحرام تنزع منه البركة من اللذة من الحلال، ويبقى في دنس ويبقى في وسخ، وهذه قاذورات. ولذا كان الذي يزني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني ألممت شيء من هذه القاذورات. هذه قاذورات، وهذه تسبب أمراض، وأمراض نفسية وأمراض بدنية، وتضعف الإرادة، وتذهب الهمة، وتشغل القلب، وتمكن الشيطان من الإنسان، وتبعده عن ذكر الله، وتذهب ببركات الطاعات، وتذهب بالبركة في حياته، في قوته، في ماله، في ولده، في زوجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات مثل جبال كهامة، ثم تصبح هباء منثورا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فذنوب الخلوات من أسباب الانتكاسات، وطاعات الخلوات من أسباب الثبات، من أكثر أسباب الثبات على طاعة الله وحسن الختام أن يكسر العبد الطاعة بالخلوات. ولذا حث الشرع أن تصلى النوافل في البيوت حتى تنقلب هذه الطاعات من طاعات طاعة الخلوة. ومن أطاع الله تعالى في الخلوات رزقه الله الثبات، ومن عصى الله تعالى في الخلوات كحال السائل فهذا يبقى مضطربا ولا يقع له ثبات إلا أن يتداركه الله تعالى برحمته. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، كما في رواية عند مسلم في الصحيح، فيما يبدو للناس أنك من أهل الصلاح. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فليست العبرة بما يبدو للناس، وإنما العبرة فيما يطلع الله تعالى عليك. فالواجب أن تغض بصرك، وأن تعلم أن نظر الناظر إليك يسبق نظرك إلى المعصية. الله يقول: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قال ويحفظوا من فروجهم، قال ويحفظوا فروجهم. المن للتبعيض، فهنالك نظر حلال والنظر الحلال النظر للزوجة. ومن ابتلي بمثل هذا بحاجة أن يعيد العلاقة مع الزوجة، أن تكون زوجته حبيبته وصديقته ويطلب منها ما يريده منها بما أحب الله. فالحلال بين يديك، فلماذا تذهب الحرام؟ الحلال بين يديك، فلماذا تذهب وأن تستفيد من هذا الحرام؟ هل تقضي شهوة؟ هل تقضي أربا؟ هو عذاب، هذا عذاب، لا تستفيد شيئا. فلماذا تترك ما أحل الله لك، كالذي نسأل الله العافية يترك لحم الضأن الطيب ويأكل لحم الخنزير ويترك العصير الطازج الطيب ويشرب الخمر؟ فهل أنت إلا واحد من هؤلاء؟ بل والله إن هؤلاء خير منك وأنت شر منك. فأن تقف على شفا الزنا وأن تحدث نفسك بالزنا، والزنا كما قال الله عز وجل لا تقربوا الزنا، ما قال تزنوا، وصنيعك قربان الزنا، لا تقربوا الزنا، قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما هو السبيل؟ سبيل الطريق، الطريق المسلوك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الطريق المسلوك يسمى سبيل. وفي الآية إشارة أنه كان فاحشة وساء سبيلا، إشارة إلى أن من زنى مرة نسأل الله العافية يصبح عنده إدمان في الزنا. أنا بشبه الزنا بالقارورة، إن انكسرت ما تستطيع تلملمها مرة أخرى. ولذا كان عقوبة الزاني السيب إيش؟ الرجل حتى الموت. ليش؟ صار في إدمان. فأنت تقف على مشارف هلاك، مشارس أن الشرع يحكم بقتلك بموتك بالرجل وهو الزنا، وبالتالي اتق الله في نفسك، اتق الله في أهلك، خذ ما أحل الله لك فهو الأمر والأفضل والأهنى والأحسن. فالشرع جاءك تحقق مصلحتك، وكما أن لك عين تؤدي حق الله فيها، وكذلك لك يد ولك رجل، وتعمل كل هذه الأعضاء بطاعة الله، وهذه الطاعة تكون الأعمال هي المرجوة، فكذلك لك شهوة، وهذه الشهوة لها محل ولها مقصد، والمقصد منها من أن الله ركب الشهوات في الإنسان من أجل الولد، ومن أجل أن تعص نفسك، ومن أجل أن تعص أهلك. أنت هنا لص في بيتك، يعني وجهك أسود، ويعني قلبك مضطرب، وتضيع أوقاتك وتهدر قوتك وطاقتك وتجميعك على طاعة الله عز وجل. لماذا هذا؟ لماذا هذا الجحيم؟ لماذا هذا الجحيم؟ من أجل نزوة وشهوة عارضة. فلماذا تتمتع بما أحل الله تعالى لك؟ فهذا بلا شك حرام، بل هذا من الكبائر، وهذا مقدمات، نسأل الله تعالى العافية، مقدمات الوقوع في حد من حدود الله. طب إذا كنت ما تستطيع إلا أن تترك الهاتف ولك مصالح في الهاتف، تخدم، اقلب هاتفك لهاتف ما في هذه الأشياء، افصل الهاتف عن النت عن الهاتف. عجبني كلام بعض المشايخ لما كنت في الرياض، قال طلبة قالوا لي فيه هاتف ذكي الآن، هاتف هذا ذكي له ميزات وله كذا وكذا، قال فاشتريت الهاتف، قال فجأة وجدت صورة امرأة عارية على الهاتف، كيف جاءت؟ قال ما أدري، قال فنبذت الهاتف، قلت ارجعوني إلى هاتف الغبي، ما أريد الهاتف الذكي، ارجعوني إلى هاتف الغبي. فالهاتف الغبي مع الطاعة وعدم المعصية أحب إلى الله من الهاتف الذكي مع هذه المعاصي. فالواجب على الإنسان أن يخاف الله، وإلا إن عدت إلى مثل هذا الحرام، إن نجوت مرة أو مرتين، وإن سلمت مرة أو مرتين فلا تدري. فالإنسان ضعيف، وفي القرآن سورة النساء، وفي سورة النساء وخلق الإنسان ضعيفا، والإنسان ضعيف أمام النساء وأمام الشهوات، فغلق الحرام على نفسك، وإذا كنت تستطيع إلى أن تترك هذا الهاتف فأبدله واترك الحرام الذي فيه، والله تعالى أعلم.
يا شيخنا لعلها في كلمة إضافة يعني للنساء، أن المرأة يعني هي التي تسد حاجة الرجل في بيتها ولا تبقى مبتذلة.
هو حقيقة ينبغي أن يكون الرجل صاحب إدارة صحيحة، ومتى ضعف الرجل يخبر أهله ويطلب منها ما يعصه ويعصها، يعني مطلوب من الرجل أن يصارح زوجته بهذا. حتى بلغ الحال لبعض إخوان الفضلاء جزاهم الله خير، يقول ترى شوفي إذا ما عدت أزمي، قال فقالت لي عدت. إذا كانت المرأة عاقلة، وصل الأمر لهذا الحال ما رح يشك، وهذا من حق الرجل، هذا إذا كانت الزوجة طيبة. وأما إذا كانت خبيثة والعياذ بالله، نسأل الله العافية، فبعض الخبيثات تفضل لزوجها أن يزني على أن يعدد عليها، على حال هذا الرجل ما دخل عليه الدخن. ترى هذا الصنف جزاه الله خير يعني كان صريحا في سؤاله، هذا الصنف كثير في المجتمع، ما دخل عليه إلا بسوء علاقته معه، وظنه والشيطان زين له أن الذي ينظر إليه أحسن من أهله، وما درى هذا المسكين أن زوجته تسوى مثل الذي ينظر إليها ملء الأرض منهن، زوجته خير منها من هؤلاء. هذه الله يعلمكم كما يقولون كالمرحاض الذي يقضي فيه كل الناس حاجته، هذا الصنف من النساء كالمرحاض، كل رجل يقضي حاجته في هذا الصنف من النساء، بخلاف الزوجة الصالحة الطيبة التي تحفظ زوجها في نفسها وفي ماله.